أن تقدم لكم الدرس 17 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود الخز وبذره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب، إلى قوله: إلا الكلب والحشرات والنطحة والميتة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود الخز وبذره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يستثنى من المبيعات، وهذه المبيعات التي تستثنى حكم بحرمة بيعها، فبين لنا ما فيه منافع مباحة وذكر الأمثلة على ذلك، وقد ذكر أمثلتها من الحيوانات والحشرات. فلما فرغ من بيان المباح شرع في بيان غير المباح، وإذا حكم بعدم جواز البيع للعين إما أن يكون السبب نجاسة العين، وإما أن يكون السبب استثناء من الشرع، استثنى هذه العين فحكم بعدم جواز بيعها، وإما أن يكون استنباطا فهمه الفقيه من خلال نصوص الشرع أو فيه أثر عن بعض الصحابة رضي الله عليهم باستثناء. فالأصل في الأعيان لابد أن نقعد قاعدة، وهي أن الأصل في الأعيان الطاهرة أنه يجوز بيعها. فلو سئلت عن بيع القماش تقول: هذه عين طاهرة، الأصل جواز بيعها. وإذا سئلت عن الخشب تقول: هذه عين طاهرة، الأصل جواز بيعها. وإذا سئلت عن الحديد والنحاس والنيكل والألمنيوم وغيرها من سائر المبيعات والأعيان الطاهرة تقول: هذه عين طاهرة أو أعيان طاهرة يجوز بيعها. فشرع المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا ما فيه منفعة مباحة شرع في الاستثناء. وإذا استثنيت الأعيان المباحة أو الأعيان التي فيها منافع مباحة، إما أن تستثني لورود نقص من الشرع، تقول: الشرع قال هذه العين لا تباع، أقول لا تباع، هذا نوع. أو تستثني لأنك تنظر إلى أن المنفعة الموجودة في هذه العين لا يلتفت إليها الشرع، يعني لا يقيم لها وزنا. فإذا لم يقيم الشرع لهذه المنفعة قيمة، فمعنى ذلك لا يجوز دفع المال لقاءها، لأنك إذا دفعت المال لقاء الشيء الذي لا قيمة له فهو من السرف الذي نهى الشرع عنه، ومن السفه الذي لا يليق بالمسلم أن يتعاطاه ويفعله، لأنه من إضاعة المال. إذن إما أن يستثني الشر، وإما أن تكون المنفعة نفسها تكون غير مقصودة ولا يثبت لها ولا يقام لها وزن فلا يجوز دفع المال لقاءها، وإما أن تكون العين نجسة. فإذا كانت العين نجسة فهنا النجاسة في الحيوانات، وهناك النجاسة في غير الحيوانات. فلنأخذ هذه الأربعة الأقسام. فأما ما ورد عندما نستثني من الشرع تقول: ما كان أصله مباحا ثم استثني، ويشمل هذا نوعين: الكلب والحشرات. فإن الأصل في الحيوانات جواز البيع، الأصل في الحيوان أنه يجوز بيعه، لأن الله سخره بمنافع يحصلها الآدمي وخلقه الله من أجل أن ينتفع به الآدمي، فالأصل في منافعها الموجودة فيها أن الآدمي يرتفق بها. ف فلو دفع المال لقاءها فقد وافق الشرع وحصل مقصود الشرع. الإبل جعل الله فيها منفعة الركوب، جعل الله فيها منفعة الأكل في نحلها، جعل الله فيها منفعة الصوف ما يكون عليه من الوبر، كذلك أيضا ما فيها من الحمل الأثقال. هذه المنافع إذا جئت تشتري الإبل لقاء هذه المنافع فأنت تدفع المال لقاء منفعة مقصودة معتبرة شرعا. إذن تقول الحيوانات في الأصل سخرها الله منافع للآدمي، ولذلك يقول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخره كله لابن آدم تكريما وتشريفا لهذا الآدمي حتى يحمده سبحانه ويشكره على ما استوى أولى إليه لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالله عز وجل جعل لنا هذه الأعيان لننتفع بما فيها ونرتفق بتلك المنافع. فإذا نضع القاعدة أن الحيوانات الأصل أنه يجوز بيعها لمنافعها، فتقول التثني من الحيوانات نوعين بالنسبة للأحياء، لأن الحيوان إما حي وإما ميت. استثني الحيوان الذي ورد النص بتحريم بيعه وهو الكلب. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين وسنذكره إن شاء الله الحديث عن عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه، وكذلك عن جابر بن عبد الله ورافع بن خديجة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وكلها أحاديث صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب وحرم بيع الكلب. إذا تقول الأصل في الحيوانات جواز بيعه لكن استثنى الكلب، فإن الكلب لا يجوز بيعه وفيه خلاف سنذكر هذا النوع الأول. طيب هناك نوع ثاني من الحيوانات يستثنى وهي الحشرات، فتقول الكلب والحشرات مستثنى لأن الحشرات ليست فيها منفعة مقصودة فهي لا تؤكل ولا ينتفع بها انتفاعا مقصودا، هذا في القديم. لكن لو احتيج إلى نوع خاص وهي الحشرات التي كانوا يستخدمونها علقا للدم، في بعض الأحيان يستخدمون نوع من الحشرات الأطباء في الجروح الملوثة يدخلون فيها هذا النوع من الطعم فيسحب الجراثيم الموجودة، ثم ترفع هذه العلقة الموجودة ترفع عليها الجراثيم الموجودة فيتنظف الجرح، وهذا مما الله عز وجل ابن آدم لدفع لمفسدة الجرح وضرجع البدن. هذا النوع من العلق لو بيع جاز بيعه لأن منفعة درء مفسدة المرض مقصودة شرعا. كذلك أيضا الحشرات، لو أنك اشتريت حشرات للطيور تريدها غذاء للطيور يجوز لأنها مقصودة، لأن حياة الطير مقصودة ومنفعتك من بقاء الطير مقصود، أو حشرات تعمل للأسماك يجوز. المقصود أن هذا النوع الذي هو الحشرات من حيث النظر الغالبة في أنه ما في منفعة، لكن كونه في بعض الأحيان يستثنى يستثنى بقدر، لكن الأصل في الحشرات أنها في الغالب لا منفعة فيها. فالعلماء يقولون والحشرات، فجمعوا لنا بين صيفين الكلب والحشرات. طيب السؤال لماذا قدم المصنف الكلب وأخر حشرات؟ لأن النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد في الشرع في التحريم في الحشرات أقوى، في الكلب أقوى منه في الحشرات، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحشرات. لكن إذا جئت تحرم بيع الحشرات تقول أحرمها لأنه لا منفعة فيها ودفع المال لقاءها سفه، وقد نهى الله عز وجل عن السفه وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فجعل السفه صفة موجبة للحجر وذلك يدل على حرمة إضاعة المال. هذا بالنسبة للكلب والحشرات. إذا عندنا نوعان، النوع الأول الكلاب والنوع الثاني الحشرات. طيب بعد هذا عندنا شيء يستثنى لمعنى قريب من معنى الحشرات، وهو أن تكون المنفعة التي تقصد، لاحظ الحشرات منفعتها لا، يكون الشرع يمنع منك أن تبيع هذه المنفعة وتكون المنفعة موجودة في العين. فإن المصحف وكلام الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يبيع كلام الله على أنه يأخذ الثمن لقاء هذا الشرع كمكافأة على كتاب الله عز وجل وكلامه، حتى قالوا في العلم والتدريس ونحو ذلك إذا قصد أن تكون قيمة لكلامه لا يجوز. لكن الأصل من حيث الأصل حينما تنظر إلى المصحف الورق الكتاب الذي فيه المصحف فيه كلام الله أنه مما يجوز بيعه، فالكتاب بذاته يجوز بيعه. لكن لما كان المقصود من الكتاب قراءة ما فيه من الآيات وأمرها مغلظ، حرمتها عظيمة، وليست بالأعراض التي تباع بمعنى أن كان يجعلها ممتهنة مبتذلة بالبيع، فلذلك تقول أمنعها لهذا المعنى. هذا المعنى يلتفت فيه إلى المنفعة، لأن المقصود من المصحف كلام الله عز وجل، المقصود من كلام الله الاهتداء، والاهتداء لا يؤخذ عليه أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر. وقال الله عز وجل عن نبيه نوح، وكذلك عن نبيه هود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط عليهم السلام، كلهم قالوا كما في سورة الشعراء وما أسألكم عليه من أجر، من أجري إلا على رب العالمين. فنفى سبحانه أن تكون الرسالة لقاء مال ولقاء عرض من الدنيا، والقرآن هو رسالة الله عز وجل إلى خلقه، فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام لا يجوز لأحد أن يبيع نفس الكلام قاصدا بيع الكلام نفسه، لأن مثله أعظم وأجل سبحانه من باع كلامه. إذا ثبت هذا فأنت تنظر إلى جهة المنفعة، هذا من ناحية الفقهية، من ناحية الاصطلاح الذي رتبناه وذكرناه. فعندنا الكلب، وعندنا الحشرات، وعندنا بيع المصاحف. فذكر المصنف رحمه الله الحشرات بعد المصاحف من جهة المنفعة، فإن الحشرات منفعتها غير مقصودة، والمصاحف المنفعة منها كلام الله عز وجل أن يهتدي به الخلق، وهذه الهداية لا تباع ولا تشترى، ليست محلا للبيع والشراء. بقي النوع الأخير وهو الميتة والنجاسات. فالميتة والنجاسات ورد فيها النص ولها أصول معينة سنتكلم عليها. فاستثنى المصنف رحمه الله هذه التي نص عليها، إلا الكلبة والحشرات والمصحف والميتة، وكلها كما ذكرنا إذا جئت تتأمل فيها. طبعا قدم الكلب لأن النص في تحريمه صحيح صريح، وهو حديث الصحيحين. ثم أتبع الكلب بجنسه وهو الحشرات، وهو قريب منه لكن لا منفعة فيه. ثم أتبع بالمصاحف، وسبب في هذا أن دليل تحريم المصاحف أضعف من دليل تحريم بيع الكلاب، وكذلك بيع الحشرات، لأنه دليل أثري عن بعض الصحابة هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. وأتبع بالميتة لأنها تفصيلات في أنواع النجس والمتنجس سنذكرها إن شاء الله. فأخر الميتة لأنه التفت إلى الأول في الحيوانات من جهة المنافع وما ورد الشرع بتحليل منفعته، وقدم على حسب قوة الأدلة، ثم أتبع بعد ذلك ببيع الميتة. نبدأ بالكلب. الكلب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما فيه منفعة مأذون بها شرعا، وهو كلب الصيد والحر والماشية، هذه ثلاثة أنواع من الكلاب. جعل الله الكلب للصيد رزقا للناس أن يصادر الكلب، ولا يكون الكلب كلب صيد إلا إذا توفر فيه الشروط الثلاثة: أن يشليه فيشلي، ويدعوه فيجيب، ويزجره فينزجر. هذه ثلاثة شروط: أن يشليه فيشلي، يشلي يعني يحرشه على الفريسة، يكون بينه وبين الكلب أكرمكم الله صوت معين، إذا صاح به ينطلق الكلب على الفريسة بحيث يكون الكلب جالس حتى لو مرت الفريسة أمامه لا يتحرك من طاعته وتعلمه، لا يمكن أن يرتسل إليه إلا بإذن سيده. فإذا كان أن يشريه فيشري، فيشير إلى الفريسة فيذهب يأتي بها، يشير له إلى قطعة قماش يذهب يأتي بها، له صوت معين. هذا الإشلاء، الإشلاء في لغة العرب يطلق بمعنى التحريش، ويطلق بمعنى الدعوة، يعني يسمونه من الأبزال، أن تدفع الشيء وأن تدعو الشيء. ومن هنا ورد استخدامه بمعنى تحريش، منه قول الشاعر: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه، فكبنا بين بيتيه نؤكل. هذا رجل بخيل جاءه أصحابه للزيارة، فإذا به خاض كلبة الضيافة، فأشلى عليه أكرمكم الله كلاب، فقال: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه، فكبنا بين بيتيه نؤكل. فأشلى بمعنى حرش الكلاب علينا، هذا استعمال الإشلاء بمعنى تحريش، ويستعمل الإشلاء بمعنى الدعوة. ومنه قول الشاعر: أشليت عندي ومسحت قعدي، ثم انثنيت وشربت قعدي. أشليت عندي يعني دعوتها، يناديها تعالي مثلا حتى تأتي، أشليت عندي ومسحت قعدي، القعد هو القدر الذي يريد أن يحلف فيه الإناء، ومسحت قعدي لم يريد أن يحلف. ثم انثنيت بعد ما حلفتها وشربت قعدي، قعدي يكون قبة لم يبق فيه شيئا، هذا معنى زيت. أشليت عندي دعوتها ومسحت قعدي، ثم انثنيت وشربت قعدي، يعني ما أبقيت شيئا في الإناء. الشاهد استخدام الإشلاء بمعنى الدعوة. فالإشلاء إذا ذكره العلماء يقصدون به التحريش ويقصدون به الدعوة، هذا شرطان لا بد وأن يوجد في الكلب. طيب السؤال، متى يكون الكلب كلب طيب حتى يجوز لك بيعه ويجوز لك أن تأكل حتى يبحث في مسألة بيعه إذا قيل بجواز بيع عندما يستثنيه ويجوز أن يؤكل؟ طبعا يشترط أن تشبيه 3 مرات ويطيعك، وتزجره 3 مرات ويطيعك، وتدعوه 3 مرات ويطيعك. إذا تحققت الثلاثة هذه، مثلا رميت شيء فحرشته عليه ذهب وجاء به، ثم رميت شيئا آخر فذهب وجاء به، ثم رميت قطعة لحم مثلا فذهب وجاء به، هذه 3 مرات. إذا تم الشرط الأول هو الإشلاء والتحريش، بعد ذلك تنتقل للشرط الثاني وهو أن يكون في مكان ثم تدعوه فيأتيك، ثم تتركه ساعة أو نصف ساعة أو قدر من الزمان، ثم تدعوه بالصوت نفسه فيأتيك، ثم المرة الثالثة يأتيك. إذا جاء 3 مرات انطبق الشرط الثاني وهو أن تدعوه فيجي. ثم بعد ذلك بقي الشرط الثالث، قلنا أن تحرش على الشيء وأن تدعوه فيجي وأن تزجره فينزجر، تضع أمامه لحمة قطعة لحمة فيأكل منها فتصيح عليه صيحة معينة يكف ويقل. فإذا فعل المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، بعد الثالثة لو سمح لك الظبي فأرسلته عليه وذكرت اسم الله فصاده وجاء به ميتا من صيده، حل لك أكله، لأنه قد انطبقت الشروط الثلاثة بالتعليم 3 مرات. بعض الأحيان ما يأخذ تعليم الكلب نصف ساعة، بعض الأحيان ما يأخذ ساعة إلا ربع، وهذا يختلف بحسب نوعية الكلب المعلم وطريقة التعليم وطبيعة في استجابة الإنسان وحبه أن يكون تحت يده وتحت سلطانه. إذا ثبت هذا، الكلب عندنا كلب الصيد وكلب الحرب وكلب الماشي، هذه 3 أدلة الشرط فيها. وعندنا نوع ثاني وهي الكلاب المطلقة، اختلف العلماء هل يجوز بيع الكلب أو لا يجوز، وذلك على أقوال. القول الأول يقول لا يجوز بيع الكلب مطلقا، وهذا القول هو مذهب التحريم المطلق. وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال به كذلك بعض التابعين، قال به الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك قال به ربيعة الرأي والأوزاعي فقيه الشام، وهو مذهب المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة وأهل الحديث والظاهرية. تستطيع أن تقول مذهب الجمهور أنه لا يجوز بيع الكلب عندهم مطلقا، سواء كان كلب صيد أو حرف أو ماشية أو كلب مطلقا، سواء كان كلبا صغيرا أو كلبا كبيرا، لا يجوز دفع المال لقاء الكلب. هذا القول الأول. القول الثاني يقول يجوز بيع الكلب مطلقا، يعني عكس القول الأول تماما، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه يجوز بيع الكلب سواء كان كلب صيد أو ماشية أو حرف أو كان كلبا صغيرا أو كبيرا، يجوز أن تبيع الكلب لما فيه من المنافع. القول الثالث يجوز بيع الكلب إلا الكلب العقور، يوافق القول الثاني لكن يستثني الكلب العقور وهو الذي يهجم على الناس ويؤذي الناس ويقطع عليهم طرقهم كلما أرادوا قضاء مصالحهم آذاهم وتحرش بهم، وهذا النوع من الكلاب استثناه القاضي أبو يوسف يعقوب بن سفيان صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الرابع لا يجوز بيع الكلب إلا كلب الصيد والماشية والزغ اللي هي الكلاب المرخص فيها. هذا القول مأثور عن بعض الصحابة، قال به جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وقال به إبراهيم النخعي، وكذلك زيد بن علي بن الحسين الفقيه المشهور، يقولون يجوز أن تبيع الكلب إذا كان كلب رخصة الذي هو كلب الصيد والحرب والماشية، ولا يجوز بقية الكلاب. هناك قول خامس وهو في مذهب الإمام مالك رحمه الله، يقول يجوز بيع الكلب لمن يأكله، يعني لمن يريد أن يأكله. نعم، عند المالكية قول يقول يجوز بيع يجوز أكل الكلاب، هناك قول عند في مذهب الإمام مالك أنه يجوز أكل الكلب، يقول لأنه طاهر. المالكية يرون أن الكلب طاهر، والدليل على طهارته أنك تأكل الصيد ولو كان غير طاهر لما حل أكل الصيد، لأنه ينهش في ثانية، فلو كان نجسا لما حل. وأما الأمر بغسل الإناء 7 منه قالوا هذا تعبدي، ولو كان للنجاسة لكان 3. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطهارة وبينا أن الصحيح أن الكلب نجس العين. لكن عندهم على الرواية هذه التي تقول أن الكلب يجوز بيعه يقولون أن الكلب يجوز أكله، يقولون يجوز بيعه لمن يأكله، لأنه إذا اشترى من أجل الأكل هذه منفعة مقصودة وليس مراده أن يبقيه، فيقولون يجوز البيع. هذا عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهي من مفردات مذهب المالكية، مسألة جواز أكل الكلب من مفردات مذهب المالكية. ولذلك يقول الزمخشري عمله الله بما يستحق: وإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. على العموم هذه المفردات المذهب. إذا عندنا خمسة أقوال: قول بالتحريم، وقول بالجواز، وقول باستثناء الكلب العقور في الجواز، وقول باستثناء كلب الصيد والحرث والماشية، وقول بجواز البيع لمن يريد الأكل. هذه خمسة أقوال. أما الذين قالوا بالتحريم المطلق فاحتجوا بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها حديث رافع بن خديج عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب سحر. هذا حديث متفق عليه، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمن الكلب سحتا، والسحت حرام، فلا يجوز بيع الكلاب وأثمانها محرمة. الدليل الثاني حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث. هذا الحديث الصحيح نص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ثمن الكلب خبيث، إذا معنى ذلك أن ثمن الكلب محرم، لأن الله حرم على هذه الأمة خبائث ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الثمن بكونه خبيثا، إذا فالبيع محرم، وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من نصه بالخبث. الدليل الثالث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه لما سئل عن بيع الكلب والسنور، السنور هو القط، ويطلق على القط البري والقط الأهل المستعمل. أما القط البري المتوحش فهذا يفسد الزرع ويعدو على الدجاج وعلى الطيور ويؤذي بني آدم، إذا خلى بالإنسان يؤذيه، معروف نوع من القطط البرية وفيه أذية للإنسان إذا خلى به، يتحرش بالإنسان ويؤذيه، هذا هو الذي قصد بالسنور، وقد يقتدي بالخبائث ويؤذي الطريق كثيرا. هذا النوع هو الذي قصده جابر القولي والسنور. أما القط الأهلي فنقل الإجماع على جواز بيعه، وجماهير العلماء على جواز بيعه أنه يجوز بيعه القط الأهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. الشاهد أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الكلب والسنور، فقال جابر رضي الله عنه: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. زجر هذه الصيغة من صيغ التحريم عند الأصوليين، الزجر عن الشيء الصرف والإبعاد عنه، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا الشيء ولا يزجر إلا عن حرم. الدليل الرابع حديث عبد الله بن عباس في سنن أبي داود أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ثمن الكلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاءك يريد أخذ ماله يعني ثمن الكلب فملأ كفه ترابا. إن جاءك يريد أخذ ماله يعني أخذ قيمة الكلب فملأ كفه ترابا، هذا يدل على حرمة ثمن الكلب وأنه لا قيمة له. وعلى هذا قال الجمهور لا يجوز بيع الكلاب مطلقا. قالوا هذه الأحاديث حينما تأملناها ونظرنا فيها وجدناها لم تفرق بين كلب وآخر، ولم تفرق بين حالة وأخرى، فهي عامة في الكلاب ومطلقة في الأحوال، عامة في الكلاب ومطلقة في الأحوال. تقول عامة في الكلاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الكلب الصغير والكبير، الجر الذي هو الصغير والكبير، ولم يفرق أيضا بين كلب الصيد والماشية والحرث وغيره، وإنما علم زجر النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب سحر، هذا كله عام. وكذلك في الأحوال، لو تقول أريده في حالة معينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في حالة ولم يستثني في حالة دون أخرى. كذلك أيضا القول الثاني الذين قالوا بجواز البيع مطلقا وهم الحنفية استدلوا بأن الكلب مال، والقاعدة عندهم أنه يجوز بيع المال، أن الكلب مال ويجوز بيع المال، الأصل جواز بيع الأموال. ما معنى الكلب مال؟ المال عندهم كل شيء فيه منفعة، كل شيء فيه منفعة، فيقولون الكلب سائر الأموال، الكلب فيه منفعة الصيد ومنفعة حراسة الحرث والماشية، فلما كانت هذه المنفعة موجودة وهي مقصودة شرعا يجوز أن تبيعه وتأخذ القيمة لقاء هذا الشيء الذي هو فيه من المنافع. وهذا دليل طبعا عقلي. القول الثالث الذي يستثنى الكلب العقور يوافقون القول الثاني، لكنهم يستثنون الكلب العقور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله كما في الصحيحين، خمس مقتلة في الحل والحرم، الغراب والشدة، ثم ذكر منها الكلب العقور. طيب، القول الرابع الذي استثنى كلب الصيد والماشية بالزرع الذي يقول جابر بن عبد الله وأوزاع إبراهيم النخعي وزيد بن علي رحم الله الجميع، يقولون دليلنا ما جاء في حديث أبي داود والنسائي والترمذي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب إلا الضاري سحت، وفي رواية أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. هذا الحديث قال يدل على استثناء الكلب الضاري وكلب الصيد، والكلب الضاري وكلب الصيد إنما خرج لمنفعة مخصوصة فيه أذن بها وهي منفعة الصيد، فنقيس عليها منفعة حراسة الحرث وحراسة الماشية. هذا بالنسبة للقول الرابع. القول الخامس والأخير الذي هو مذهب الذين قالوا بجواز بيع لمن يأكله، طبعا هم يقولون أنه مباح العين، طاهر العين، مباح المنافع، فيجوز بيعه لهذه المنفعة المباحة وهي أصله. قيل لهم طيب الشرع نهى عن اتخاذ الكلاب، قال هذا لا يتخذه لأنه سيأخذه ويقتله، لأنه يريد أن يأخذه، فحينئذ يأخذه ويقتله مباشرة، ليس هناك اتخاذ محرم. قالوا فيجوز حينئذ بيعه لمن يريد أن يأكله. الذي يترجح في نظري من هذه الأقوال القول بالتحريم المطلقة. أولا لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم، ودلالتها واضحة وصريحة، ما فرقت بين نوع وآخر. ثانيا، أما قول الحنفية بأن الكلب ما، سنجيب من وجهين. الوجه الأول أن الكلب لا نسلم صحة هذا الدليل العقلي، لأن الكلب ليس بمال من كل وجه، وإنما هو مال في أشياء معينة مخصوصة جاءت على سبيل الرخصة، فلا يجوز التوسع فيها. لأنك إذا قلت إنه جاز الصيد وجاز للحرث والماشية وقلت يجوز بيعه لأن في هذه المنافع، معنى ذلك أنه جاز للصيد والحرث والماشية والبيع، فتزيد على استثناء الشرع. الشرع استثنى ثلاثة أحوال: أن تجعله لحراسة، حرث أو ماشية، أو تصيد به. فإذا جاء يربيها ويبيعها فمعنى ذلك أن أصبح هناك منفعة رابعة وهي منفعة البيع، فأصبح دليلا عقليا يعارض الأصل الشرعي. فنقول قولكم إن فيه منفع لا نسلم لك، إن فيه منفع من كل وجه، فيه منفع مخصوصة مرخص فيها ينبغي التقيد بها، لأن ما جاء على خلاف الأصل ينبغي أن يتقيد به بالنص الوارد. فالأصل عدم جواز اتخاذ الكلب، وتقيد بهذه الثلاثة الأحوال فيجوز لمن يريد أن يتخذه على هذه الثلاثة الأحوال معينة. أما الوجه الثاني، نقول سلمنا جدلا أن هذا الدليل العقلي صحيح أن الكلب مال أو فيه منفعة، لكننا نقول هذا اجتهاد مع النص، والقاعدة كل اجتهاد مع النص. هذا وجه من القياس نسلم به ونقول من ناحية الشكل صحيح لكنه معارض للنص. والقاعدة القياس تقدح فيه من 14 وجه يسمونها قوادح القياس، وهذه ذكرها علماء رحمه الله في مبحث العلة في الأصول، وبيّنوا أوجه نقض القياس منها أو ما يقولون فساد الاعتبار. فساد الاعتبار أن يأتي المجتهد ويقيس شيء على شيء فيحكم بالجواز في شيء ورد النص بتحريم، فتقول هذا القياس من ناحية الشكل صحيح، الكلب ما يجوز بيعه كسائر الأموال بجامع وجود المنزعة في كله، تقول هذا الشكل صحيح، أركان القياس موجودة ولكنه قياس مصادم للنص والقاعدة نجي هذا النص. هذا النوع من القادح يسمونه قادح فساد الاعتبار. فساد الاعتبار يعني فسد اعتبار هذا القياس، ليس له قيمة ما دام أنه صادم النص من الكتاب والسنة. وكذلك هنا. أما القول الثالث الذي استثنى كلب الصيد، فاستثنوا لحديث الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في استثناء الكلب الضاري. نقول هذا الحديث نجيب عنه من وجهين: الوجه الأول من جهة السند، والوجه الثاني من جهة المتن. أما من جهة السند فهو حديث ضعيف، قال النسائي أنه منكر وكذلك ضعفه لمن أحمد لمن ترمذي رحمهم الله وهم أئمة الشعب، قالوا إنه حديث ضعيف لأنه من رواية حسين بن أبي جعفر الكرابيسي وهو ضعيف الرواية، وبل جزم النسائي رحمه الله بأنه منكر منكر الرواية. ثانيا، لو سلمنا صحة هذا الحديث اللي هو من ناحية كونه حسن بالطرق أنه حسن لغيره، نقول أيضا لو سلمنا فرضا أنه المثل السند قابل للتحسين فإننا نقول عارضه ما هو أصح فيقدم، لأن الحسن لا يحتج به إذا عارض ما هو صحيح، ولذلك يقول في الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه نصير للترجيح، يعني لا يمكن أن تصادف حديثا صحيحا بحديث حسن. وسبب تقسيم العلماء الحديث إلى صحيح وحسن مثل هذا، أنه إذا تعارض قدم الصحيح على الحسن، ثم الصحيح قسموه إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره لكي يقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، وكذلك الحسن لذاته على الحسن على غيره إلى آخره مما هو مقرر عند مصطلح الحديث. ثالثا، نقول من جهة المتن، الجواب من جهة المتن، سلمنا فرضا أن الحديث صحيح من جهة السند، لكن من جهة المتن نقول قوله نهى عن سلم الكلب إلا الكلب الضاري، نقول إلا بمعنى العقل الواضح، وهذه لغة في من لغات العرب أنهم يستعملون حرف الاستثناء إلا بمعنى العقل، وحملوا عليه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فقولوا إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف، ويكون المعنى أي لا تبقوهن ولا تستديوا نكحهن، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف. ومن قوله سبحانه وتعالى أيضا وهو وجه ذكره من العربي في أحكام القرآن تقول تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أنه لا يتعاطى أسباب التحريق، مثلا لو جاء إلى موضع يريد أن يصيد فيه وهو يعلم أن هذا الموضع في أناس يرعون أو عندهم مثلا خيام لأناس نازلين لهذا المكان، وبمجرد أن يرى فريسة يرميها لا ينبغي أن يتحفظ، ولو لأن القتل خطأ هو أن يقتل بدون أن يقصد القتل، كأن يرمي صيدا فيصيد آدمي فحينئذ يكون القتل قد خطأ. الله عز وجل يقول وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أن لا يتساهل حتى ولو كان الخطأ معفو عنه، لا ينبغي عليه أن يتعاطى أسباب الخطأ. ومن وقول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفقدان أيوة الفقدان. وعلى هذا يكون قوله نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضال، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الكلاب ولو كانت كلابة صيدين، تأكيدا بالتحريم، ويكون هذا من باب قلب الدليل، لأنه إذا كان في الدليل معنيين، معنى يعارض ومعنى يوافق، ينبغي صرف الحديث إلى المعنى الذي يوافق الحديث الأخر، وحينئذ نقول إن الأصح من هذه الأقوال هو القول بعدم جواز بيع الكلب مطلقا. نعم.
إلا الكلب والحشرات.
إلا الكلب والحشرات، الحشرات جمع الحشرة وهي الدويدات المعروفة على اختلاف أنواعها، وغالبا ما تكون من صغيرة الحجم سواء كانت مما يرى أو كانت دون رؤية، هذا النوع لا يجوز بيعه، والسبب في هذا كما قلنا أنها ليست الحشرات منفعة مقصودة، وعليه أنه لو جمع حشرات وأراد أن يبيعها فإن البيع غير صحيح لأنه من باب إضاعة المال ولا قوة للحشرات. طيب كيف تقرر التحريم بالدليل؟ تقول الأصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل لقوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل. طيب ما معنى أكل المال بالباطل؟ أن تأخذ المال بدون وجه حق، يعني بدون استحقاق. طيب إذا كانت حشرات لا قيمة لها ليس فيها منفعة مقصودة ودفع لشرائها 1000 ريال أو 100 ريال أو 10 ريالات، فإن الأثر قد أعطيت لنا شيء وأعطيت لشيء لا قيمة له، فحينئذ تكون من أكل المال بالمال، هذا وجه. فإن وجدت فيها منفعة مقصودة كالطعم ونحن ذلك حينئذ تكون دفع المال لقاء منفعة مقصودة وأخذ المال لقاء شيء له قيمة، هذا وجه التحريم بيع الحشرات. أما إذا كانت خلوا من المنافع وليس فيها منافع مقصودة فقد خلت وعريت عن القيمة، فدفع المال لقاءها وإعطاء المال لقاءها إنما هو من أكل المال بالباطل. نعم.
والمصحف.
والمصحف المصحف اختلف في بيعه. مذهب الحنابل على التحريم، وهذا من مفردات مذهب الحنابل الجمهور على جوازه، وإن كان الشافعية يكرهون بيعه وأشار إلى هذه المسألة، ذلك يعتبرون هذه المسألة من الفوارق بين الحديث القدسي والقرآن، فبعضهم أوصلها إلى 10 ويدخلون فيها منع البيع، وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة في قوله: ومنع بيعه لدبن حنبلي وكرهه لدبن شافع جلي. ومنع بيعه يعني المصحف لدبن حنبلي يعني عند الإمام أحمد رحمه الله، وكرهه يعني كره البيع، يصح البيع لكن مع الكراهة، عند ابن شافع لدبن شافع جلي، هو الإمام الشافعي لأنه ابن شافع بن عبد المطلب فيشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وعلى هذا يقولون انه التحريم يعتبر من مفردات المذهب الحنبلي، الا ان هذا النوع الثاني من المستثنيات الجمهور على جواز البيع. وخالف الحنابلة واستدل الجمهور بالاصل والادله الداله على جواز البيع. واما ما اثر عن ابن عمر انه قال: وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان له ورع شديد، كان شديد الورع رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان يشدد في المسائل، حتى قال أبو جعفر المنصور بعثك في موقع مالك أنه لما قال له قال له: اجتنب رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر. فكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد على نفسه رضي الله عنه، وكذلك في فتواه لأنه يأخذ بالعزائم رضي الله عنه وأرضاه، هذا من ورعه وصلاحه وفتواه، وفي مسائل معينة انفرد بها، ومنها هذه المسألة هي مسألة التحريم بيع المصحف. وكان يقول: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. لكن خرجه الجمهور باحتمال أن ابن عمر قصد من هذا من يقصد بيع الآيات، وأن يكون قصده ليس انتشار المصحف لنفع المسلمين، وليس قصده أخذ المال أخذ المال أخ بيعه ورواجه أخذ الأجر في الآخرة، إنما يكون إبغاله أو مطمعه أو مراده أو مقصوده هو المال. ولا شك أن في هذا خوف على الإنسان، خوفا على الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة. وفي حكم المصحف بقية كتب العلم والأشرطة، إذا رأى الإنسان كان قصده تجارة الدنيا ولا يمكن أن يبذلها إلا للدنيا، ويظهر هذا حينما يأتيه الإنسان المحتاج طالب العلم المحتاج، ويأتي إذن يشتري الكتاب وقد أعطاه الله المال، فيأتي مثلا يريد الكتاب بعشرة، كتاب بعشرين أو بخمسة عشر، يعلم أنه ضعيف اليد وليس عنده طول، فيصر على أنه لا يبيعه إلا بهذا القيم، مع أنه يجد أرباحا ويجد عوضا، فكأنه والعياذ بالله يحدث الانتفاع من العلم والانتفاع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقاء هذا المال. وهذا شيء خطير، يعني ينبغي لمن يبيع كتب العلم أو يبيع الأشرطة أن يجعل في حسابه أن يكون همه الآخرة، وأن يجعل نية الدنيا تبعا لا يجعلها أساسا. وإذا أراد وجه الله عز وجل والدار الآخرة وجعل الدنيا تبعا فإن الله يأجره ويبارك له بصدقة يمينه فيحوز على خير الدنيا والآخرة. فالمقصود أن لعل بن عمر قصد من يفعل ذلك لا للآخرة إنما للدنيا. نعم.
والميتة
هي كل حيوان مات حتى نفسه، يعني بغير زكاة شرعية. الميتة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ميتة آدمي أو ميتة غير الآدمي. أما ميتة الآدمي فإنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيا ولا ميتا بالنسبة لبيعه بدون ملك اليمين، مستثناه الشرط ملك اليمين، لكن أن يباع الشرط فهذا مما ورد في الوعيد الشديد، قال حديث عنه عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمهم فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه. هذا يدل على الوعيد الشديد في بيع الآدمي الحر. فالأصل أنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيا ولا ميتا إلا باستثناء الشرع من بيع الرقيق، وهذا له سبب الكفر وضوابط سنذكرها إن شاء الله في الأبواب الآتية في المعاملات. بعد هذا إذا ثبت كما أنه لا يجوز بيع الآدمي لا يجوز بيع أعضائه، لا يجوز بيع اليد ولا بيع الكلية ولا بيع القرنية ولا بيع الأجزاء ولو قصد بها نقلها إلى شخص آخر، لأن البيع مفرع على الملكية والآدمي لا يملك نفسه. لا يمكن أن نقول لأن إذا قلنا البيع بيع شرعي فمعناه أن تكون مالكا لما تبيع والآدمي لا يملك نفسه. قال الإمام بن حزم رحمه الله: أجمع العلماء على أن الآدمي لا يملك نفسه، يعني ليس نفسي بالكلي، وإنما هي بالكل لله عز وجل. أذن الله لي أن أحفظ هذه النفس وأن أسعى في صلاحها، فيفلح من زكاها ويخيب من دساها، أؤتمن عليها كأمانة. فإذا كتب الله للإنسان هذه النفس وكتب له الحياة، فعليه أن يحافظ عليها، يحافظ عليها وينتفع بما جعل الله فيها من المصالح، لا يتصرف في شيء إلا بما أذن له الشرع، حتى لو أتلف جزءا من نفسه لمصلحة البدن كله فإنه على خطر، إلا فيما يستثنى. ومن هنا حديث الطفيل ابن عمر لما هاجر ابن عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج من غزو فمرض وشخبت استعجل الموت وضاقت عليه نفسه، فقطع دراجله فنزف ومات. فلما توفي أولي في النوم راه الطفيل فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وما من يد وإذا به كأن على يده شيء. قال: قال الله لي: لم تصلح منك ما أفسدت لنفسك. قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت له الحديث المسلم، فقصصت له ما كان منه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغذر، اللهم وليديه فاغذر، اللهم وليديه فاغذر. فالشاهد أنه قال: لم تصلح منك ما أفسدت لنفسك. فهذا قطع براهينه من أجل أن يرفق بنفسه، فكيف بمن يقطعها رفقا بالغير؟ ما يملك الآدمي التصرف في نفسه، هذا الجسد وضعه الله أمانه عند الإنسان، لا يجب أن يقدم على شيء إلا في أحوال مخصوصة، كأن تأتيه غرغمينة أو يأتي تسمم في يد ويقطعها. نعم، هذا مستثنى لأنه استثناء للجسد كله وليس استعجالا للموت كما جاء في حديث الطفيل، إنما وقطع الإبقاء كما كسر من السفينة لوح لنجاة كل السفينة. فهذا أصل، وهو إتلاف البعض لاستبقاء الكل، وقرره العلماء في المذاهب كلها، المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة ذكروا هذا، أنه يجوز قطع الجزء لاستبقاء الكل، وذكروا هذا في أموال اليتامى وغيره. فحينئذ إذا أراد أن يقطع جزءا منه لخوف التسمم أو نحو ذلك لا، لكن لو جاء مثلا يخرج اللوز خوفا أن تنتهي مثلا، ليس من حقه، لأن الله ما خلق هذه اللوز الجسد عبثا، لكن لو أنها تسممت وقمنا عن بدل جاز إخراجه. أما أن يكون إجراء احتياطيا ونقول نخشى أن يحدث أو نخشى أن يقع، لا يجوز، لأن الأصل عدم جواز التصرف في بدل الإنسان، فتتفرع جميع المسائل في الهبات والتبرعات ونحوها على هذا الأصل. إذا ثبت هذا فإننا نقول أنه لا يجوز بيع الآدمي حيا ولا ميتا، ولا يجوز بيع أعضائه سواء كان حيا أو ميتا، لكن يبقى النظر في غير الآدمي، ميتة غير الآدمي. ميتة غير الآدمي تنقسم إلى قسمين، هي ثلاثة أقسام حقيقة: ما كان بريا، وما كان بحريا، وما كان برمائيا، يعني بريا بحريا. فالحيوانات غير الآدمي إما أن تكون ميتتها ميتة حيوان البر أو حيوان البحر أو حيوان البر مائي الذي يعيش في البر والبحر، أن تكون من ميتة البر كمثلا شاة ماتت بدون ذكاء، هذه ميتة فرد، يستوي في ميت البر ما يكون الزواحف أو يكون من الطيور كالعصفور الذي يموت حتى نفسه، فإن هذا كله من ميتة البر، فبالإجماع لا يجوز بيع ميتة البر، هذا بالإجماع. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الغد من فتح مكة، هي خطبة في اليوم الثاني من فتح مكة، وقال في تلك الخطبة: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذه أربعة أعيان محرمة: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام الحديث. فلما قال والميتة يدل على عدم جواز بيع الميتة. النوع الثاني من الميتات طبعا ميتة البر هذه التي هي ذكرنا أن الإجماع عليها، يستثنى منها نوع خاص، وهذا النوع الخاص وهو الطاهر من ميتة البر التي هو الجراد، فإن الجراد يجوز أكله وهو طاهر ويجوز بيعه، لأن أصل تحريم الميتة وهذا يقول جماهير العلماء المركب على النجاسة، ومن هنا قالوا يجوز أن يبيع الجراد، لأن الجراد يجوز طبعا صيده ويجوز قتله ويؤكل ميتته، أنه ضرب، كانوا يضربونه بالسهام ويأكلون ميتا، قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، فذكر الجراد من الميتة، فلما قال أحلت لنا ميتتان جعلها من حلال الميتة المحرمة، لأن الأصل في الميتة أنها محرمة، فيكون قوله حرم بيع الميتة يعني الميتة التي في الأصل محرمة، بقي ما أحل من الميتان وهي ميتة الجراد فيجوز بيعه. فلو أخذ كيس من الجراد وعرضه للبيع يقول قائل لا يجوز لأنه ميتة، تقول لا هذه ميتة الحلال ويجوز بيعها. في حكمها الحشرات، الحشرات التي لا نفس لها سائلة. الحشرات تنقسم إلى قسمين، الذي هي منها الدود ينقسم إلى قسمين، ما كان متولدا التي لا دم لها، نحن ذكرنا هذا في كتاب الطهارة، الحشرات التي لا نفس لها سائلة يعني التي ليست لها دم، مثل السوس الذي يوجد في الدقيق والسوس الذي يوجد في التمر، هذا النوع من الحشرات لا نفس له سائلة ولو أكلته فهو طاهر. السوس الإنسان لو أكل تمر فيه السوس ما في بأس، يعني من ناحية المأكول طاهر كالجراد، ولذلك الجراد نفس ما لا نفس له سائلة، وأجمع العلماء على أن هذا النوع طاهر بناء على هذا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الجراد، وسنفصل هذا في كتاب الأطعمة إن شاء الله سيأتينا تفصيل أوسع. لكن الشاهد أن الدود هذا لو جمع الدود الطاهر وعرض للبيع صح ولا بأس بذلك. بقي عندنا ميتة البحر، ميتة البحر الحيوان هي ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، يشمل هذا السمك والحوت وسائر حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه. فإذا كانت من هذا النوع وهو الذي لا يعيش إلا في البحر، ومنه ما يسمى بالجمبري الموجود، هذا جذور العلماء على جواز أكله، وأنه لا بأس بأكل ميتة البحر وأنها طاهرة، بقول عليه الصلاة والسلام هو الطهور وماءه الحل ميتته في حديث أبي هريرة في السنن، فقال الحل ميتته، فوصف ميتته بكونه حلالا، فيجوز أن يبيع السمك وأن يبيع الحوت وأن يبيع الجمبري أو غيره وأنواع الأسماك كلها. لكن بالنسبة لميتة البحر ثلث في نوع، وهو أن ميتة البحر إما أن تصيدها فتموت أو تموت حتى نفسها، لأن ميتة البحر تنقسم إلى قسمين، إما أن تخرجها من البحر فتكون ميتة، لماذا؟ لأنك لم تذكها، كالشاة تذكيها، الدجاجة تذكيها، الطير تذكيه، لكن بالنسبة للسمك والحوت لا تذكيه، ليس له موضع ذكاء، فإذا أخرجتها فإنها خرجت بغير ذكاء فهي ميتة، فحينئذ يجوز لك أن تأكلها وهي طاهرة. لكن لو أنها ماتت من نفسها فهل نقول إنها بغير ذكاء كالذي يصيد، أم نقول إنها ميتة حتى نفسها فلا يجوز أكلها؟ للعلماء وجهان، جمهور العلماء على أن السمك إذا مات وطفى عن البحر يجوز بيعه، يجوز أكله وبيعه ولا بأس بذلك، وهو يسمونه السمك الطافي، السمك الطافي، وكذلك ما جزر عنه البحر، لأن تعرفون أن البحر إذا مد وجزر، فإذا مد يكون بعض السمك خاص الصغار منه يدخل مع مد البحر أو يقذفه البحر بموجه ولو كان كبيرا، ثم يجزر ينسحب، فإذا جزر يكون على أطراف الشواطئ هذا النوع من السمك، سواء كان طافيا أو كان مما جزر عنه البحر، فالصحيح جواز أكله ومذهب الجمهور. وفيه حديث أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في سريتهم بسيف البحر حينما أصابتهم المجاعة وجزر البحر عن الحوت فأكلوه وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه، فدل على جواز أكل الطاهر وأكل ما مات حتى نفسه. لكن إذا كان هذا النوع فيه ضرر أو خمج أو أنتم بحيث لو أكله الإنسان يتضرر لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ القيمة لقاءه لأنه من الميتة المتنجسة في هذه الحالة. وعلى هذا ميتة البحر يجوز بيعه على التفصيل الذي ذكرنا. يبقى عندنا النوع الثالث وهو البرمائي، كأن يكون حيوان برمائي، فالبرمائي هذا اختلف فيه بعض العلماء، اختلف فيه العلماء، بعض العلماء يقول الحيوان البرمائي الذي يعيش في البر والماء انظر فيه، إن كان أكثر عيشه في الماء فميتته حلال، وإن كان أكثر عيشه في البر فميتته حرام، ينظر إلى غالب عيشه لأن الشيء يأخذ حكم غالبه. وأما وهناك من يقول لا، بل أنظر أين يكون توالده وتكاثره وإيواءه، فنجد مثلا السمك فتواردها وتكاثرها بداخل الماء فتكون حكم حيوان الماء، ومكان خارج مثل السلحفاة غالب تكاثرها وعيشها وجريانها في البر فيأخذ حكم ميتة البر، وهذا القول قوي ومن القوة لمكان تطلع إليه لك فتفصل في حكم البر على هذا التفصيل. يقول رحمه الله والميتة، الميتة إذا بيعت بذاتها لا يجوز بيعها، ويشمل هذا ما كان في حال ميتته أو كان محمقا ولم يذكى إلا إذا كان من جنس لا يستثنى في الحوت والسمك، هذا يجوز بيعه، يجوز بيعه محمقا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكرنا أن الميتة لا يجوز بيعها، فلو أن شاة دهست ثم ماتت قبل أن تذكى وعرض جاء شخص يريد أن يأخذها بالقيمة نقول لا يجوز هذا البيع ولا يجوز شراءه، ولو أخذ ثعبان وحنث نقول لا يجوز بيعه ولا شراءه وماله غير جائز. كذلك لو أخذ ثعلب وحنث ثم عرض للبيع كذلك نفس الحكم، لأن الثعلب ليس من جنس ما يزكى ولا تعمل فيه الزكاة. هذا بالنسبة للميت. هناك شيء في الحيوان في حال حياته إذا قطع منه أخذ حكم ميتته. فالآن مثلا لو أن الشاة كسرت قطعت منها رجلها أو قطعت إليتها ثم جاء يريد أن يبيعها، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميته، وفي رواية فهو كميتته. فالشاة لو ماتت يجوز بيعها أو لا؟ نقول لا يجوز. إذن هذا الجزء المقطوع من الشاة في حال حياتها يأخذ حكم الجزء المقطوع حال موتها، فتكون الإليه نجسة ولا يجوز بها حكم الميتة بأجزائها التي تقبل الحياة. هذا بالنسبة للحال الحياة يستوي أن نبيع الشاة بعد موتها كلية أو تموت أجزاء منها وتباع، لكن هناك أجزاء لا تحلها الحياة، البهيمة أو الشاة، البقرة، الناقة، هذه الحيوانات تنقسم أجزاءها إلى قسمين، القسم الأول ما فيه حياة الروح، والقسم الثاني ما فيه حياة النمو. حتى الآدمي فيه أجزاء، هي حياة وحياة روح وأجزاء حياة وحياة النمو. فمثلا اليد الآن لو أنها لسعت بنار يتأذى الإنسان، لأن الحياة الموجودة فيها حياة روح وإحساس، لكن لو أنك أحرقت طرف الشعر لا يحس الإنسان، والحياة التي في الشعر حياة نمو. فعندنا أعضاء تقبل حياة الحس وأعضاء تقبل حياة النمو، فما كان من الأعضاء أعضاء الميتة ما يقبل حياة الروح يعتبر نجسا إذا قطعت الحياة، كيدها ورجلها وإليتها وأذنها، إذا قطعت فهي نجسة وميتة. لكن لو قص شعرها فإن الشعر من جنس ما لا تحله الحياة، فلو أنه قام على الناقة وجز ما عليها من شعر وباع هذا الوضع باعه فقل يجوز، ومن أصوافها وأوفارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، تحلق البهيمة الشاة يحلق ما عليها من الشعر، كذلك أيضا الناقة يحلق ما عليها ويباع ويتخذ في الثياب ويغزل منه. هذا الذي أخذ من الصوف والوبر والشعر يجوز بيعه مع أنه قطع في حال الحياة، لكن هذا الذي قطع ليس من جنس ما تحل حياة الروح وإنما من جنس ما تحل حياة النمو. وعلى هذا الميتة إذا جز صوفها وبيع جاز، ولو أخذ جلدها ودبغ ثم بيع فهل يجوز؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وإذا كان طاهرا فإنه مستسلم من الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان فجعل من الميتة ما يحل، فهذا الجلد إذا دبغ خرج عنه وصف الميتة بالنجاسة. ولذلك نجد بعض العلماء يقول في تحريم الميتة والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، حتى يخرج أجزاء الميتة التي لا تقبل الحياة كالشعر والأظفار ونحوها.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يمكننا أن نقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه إلا ما ورد الشرع بتحريمه؟ أفادكم الله.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، القواعد الأفضل للإنسان لا يتدخل فيها، يتركها للعلماء الأجلاء الذين هم ألموا بنصوص الشرع في الكتاب والسنة وألموا بضوابط القواعد. يعني قد تأتي وتصعد القاعدة تراها في نظرك صحيحة لكنها تصادم أصول أخرى تراها بداية صحيحة. يعني القاعدة تقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. المنفعة شيء، أولا البيع ينصب على الذات والمنفعة. أنت الآن حينما تبيع البيت تبيع ذاتها ومنفعتها. لو بعت عمارة وجاء المشتري وهدم العمارة تقول له ما بعتك إياه؟ يقول بعتني الدار ذاتها ومنفعتها التي هي السكنة. فالبيع يقع على الذات والمنفعة. فأنت حينما تقول كل ما جاز أو أبيحت منفعته جاز بيعه، هذا يختص بالمنافع، والبيع يقوم على الذات وعلى المنفعة. طيب إذا كانت المنفعة جائزة لكن الذات محرمة، شو يكون الحكم؟ فهذا أمر يحتاج يعني ليس التقعيد، التقعيد من الصعوبة في مكان. وهناك كتب متخصصة في القواعد، منها الأشباه والمظاهر السيوطي والأشباه والمظاهر ابن نجيب. وحتى لما قعدوا جعلوا قواعدهم في حدود مذهب معين، ما استطاعوا أن يجعلوا قواعد عامة. فتجد مثلا الأشباه والمظاهر في قواعد الشافعية، والأشباه والمظاهر في قواعد الحنفية، وتجد أيضا الفوائد للبعلي للمفلح البعلي الحنبلي رحمه الله، كذلك أيضا قواعد لابن رجب مذهب الحنابلة، وتجد إيصال السالك إلى قواعد مذهب مالك للهو الشريفي المالكي. تجدهم حتى لما جاءوا وقعدوا قاعدوا من خلال مذهب معين، لأنه ليس من السهولة في مكان تضع قاعدة عامة متفق عليها. فمسألة التقعيد أولا تحتاج إلى سبر الأدلة الواردة في الباب، هذا أول شيء، تسبر الأدلة، لأن لا أحد يتكلم في القواعد الشرعية إلا من خلال النصوص، والفقيه من فقع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يستطع أن يضع قاعدة عامة تتفرع عليها مسائل كثيرة حتى يجمع النصوص الواردة في هذا الباب. بعد جمع النصوص ينظر هل هي قاعدة ثابتة ولا لها مستثنيات، حتى يأتي بالمستثنى منها، فيضع القاعدة ولا مستثنى منها، فلا ينقض المستثنى القاعدة ولا يفترض به على القاعدة، فيجعل هل هي قاعدة مسلمة ولا قاعدة فيها استثناءات ومفترضات. ثالثا، ما هو النص الذي تختاره للقاعدة؟ هناك علم ألفاظ القواعد، يعني إذا ألممت القاعدة وألممت الأدلة، ولذلك ليس كل فقيه يستطيع أن يقعد، وليس كل محصل من الأدلة يستطيع أن يقعد، لأن التقعيد مخاطبة، مخاطبة بالقاعدة يحتاج إلى ضابط، يحتاج إلى أسلوب معين فقهي، وقد يجلس العالم فترة طويلة حتى يقعد هذه القاعدة. يعني ما كان العلماء هكذا بمجرد أن يقرأ الباب يضع القاعدة، لا، إنما القواعد ضوابط. أولا يحتاج كما ذكرنا علم الأدلة لكتاب السنة وتحصيل ما ورد في الباب. ثانيا الألفاظ، هل القاعدة قيود وافترازات؟ ثالثا الألفاظ وطريقة التقعيد نفسه، هذا ما يسمونه ملكة التقعيد. ولذلك لما تأتي تبحث في كتب القواعد تجدها معدودة، المنثور القواعد الزقشي تجدها معدودة كتب القواعد. ما السبب في هذا؟ ثقل هذا الباب وصعوبته. ولذلك نقول ليس من السهولة أن نضع قاعدة عامة، إنما نقول اقرأ الباب وانظر إلى نصوص الكتاب والسنة، فإذا وعيت رحمك الله ما ورد في الكتاب والسنة خير وبركة. وإذا أردت تدرس علم القواعد فقد كفاك العلماء المعونة، اذهب إلى كتب القواعد واقرأ فيها واضبطها وحصلها. أصلا هناك قضية مهمة جدا كفائدة لطلاب العلم، ما هي الحاجة إلى القاعدة؟ يعني لماذا وضع العلماء شيء اسمه قاعدة؟ القاعدة يا إخوان لا توضع إلا إذا جاءت لها أدلة قوية متكاثرة بالكتاب والسنة، وقد يكون لها إجماع. فإذا وجدت القضية، لأن القاعدة قضية كلية تتفرع عليها المسائل الجزئية، فمعنى ذلك أنك ما تقعد قاعدة في مسألة معينة، لا، إنما تقعد قاعدة لكي تجمع مسائل. بعض الأحيان القاعدة الواحدة، بعض القواعد تفرع عليها 800 مسألة قاعدة واحدة، يعني ليس تسمون أمهات القاعدة، قد تكون قاعدة تتفرع عليها قواعد وكل قاعدة تحت مسائل الأمور بمقاصدها قاعدة، لكن تتفرع تحتها الأصل بقاء ما كان على مكان أصله في الأقضاء التحريم إلى غير ذلك، فدي الأمور المقاصدة تفرع عليها قواعد مثل عمال الأصل واستصحاب الأصل وكذلك البراءة الأصلية. تجد النقيل لا يزال في الشك، ما قاعدة تفرع عليها الأصل بقاء مكان على مكان. الشاهد أن هناك يعني قضايا كلية. لماذا وضع العلماء القاعدة؟ وضعوها لأنك تقرأ الفقه بكامله، وبعد ما تقرأ الفقه تكثر عليك المسائل فتحتاج إلى ضوابط وقواعد. هناك شيء يسمى قاعدة وهناك شيء يسمى ضابط. القاعدة لا تختص بذلك، مثلا لما تقول المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة ممكن أن تستخدمها في العبادات وفي المعاملات، وفي العبادات لا تستخدمها في الطهارة فقط. يعني مثلا تقول القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فيجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم، شق عليه الماء فيسر له أن يتيمم. يجوز لمن عليه جروح على ظاهر بدن أن يعدل إلى التيمم. يجوز لمن خاف على نفسه إذا طلب الماء أن يعدل إلى التيمم. هذه كلها مسائل التيمم. طيب فلتقل بعدها وتقول المشقة نفس القاعدة، المشقة تجلب التيسير، فمن شق عليه أن يصلي قائما يصلي قاعدة، ومن شق عليه أن يصلي قائما وقاعدة يصلي على جنب. تنتقل إلى باب الصلاة، من شق عليه أن يقرأ حينئذ ما يحفظ، ما يحفظ غير الفاتحة، نقول له اقرأ الفاتحة يسر عليه ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، تقول يقرأ الفاتحة. طيب شق عليه أن يقرأ الفاتحة وحديث عهد في الإسلام لا يستطيع أن يتعلمه ولا يستطيع أن ينطق بها، نقول إذا يخفف عنه فيمكث قدر الفاتحة أو يمكث قدر الوقوف على تفصيل عند العلماء فيما تعبرت عن الفاتحة. إذا المشقة تجيب التيسير. انتقلت إلى الصلاة، تنتقل بعد ذلك إلى الزكوات، إلى الحج، الطواف في الحج، السعي في الحج، لما أذن للضعف في الحج، وبالنسبة للرمية والكفر كلها تفرع على كلمة المشقة تجيب التيسير. هذه المشقة تجب تسير وسعت مسائل عديدة، لم تختص بذات ولم تختص بجانب معين، إنما شملت أبواب عديدة، وتستطيع تأتي بالقاعدة فتنثر من تحتها المسائل المتعددة تقول هذه قاعدة. لكن الضابط، الضابط تأتي به فقط في الباب، وتأتي به في الكتاب نفسه. تقول مثلا الكفارات، في باب الكفارات كفارة الجماع في نهار رمضان، تقول الضابط عند الحنابلة أنه لا تجب الكفارة إلا بجنائه في نهار رمضان. يصير أنت الآن ألممت مسائل لكن في مذهب الحنابلة، بحيث جاءت مسائل وقال لك ما رأيك في المسألة لو أن رجلا قضى رمضان في شوال، قضى يوم رمضان فجامع أهله في هذا اليوم الذي هو قضاء لرمضان، هل تجب عليه الكفارة؟ في قول الإمام أحمد تقول لا، لأن الأصل عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب الكفارة في الجماع إلا في نهار رمضان، ولا ينزل القضاء منزلة الأداء. هذا يعتبر البعض يسمي قاعدة، هذا يسمى ضابط، لأنه متعلق بمسألة أو باب معين. هذا يفرقون بين الضابط والقاعدة من هذا الوجه، فترة يقولون ضابط وترة يقولون قاعدة. هذه أمور لها ضوابط معينة، لها أصول معينة، ولا يمكن أن يتقحمها. لماذا احتاج العلماء الى وضع علم القواعد؟ هذا السؤال. كانك لما تقرا الفقه تتناثر عندك الادله وتتناثر عندك المسائل، فيعطوك قواعد معينه تمشي عليها، يصبح تستطيع ان تفتي في اكثر من مساله واكثر من باب، واذا جاءتك المساله تستطيع ان تعرف ضابطها او تعرف قاعدتها تيسيرا للفتوى وتيسيرا للقضاء وتيسيرا للتعليم. هذا اصل مساله التقريب، ولا يقبل عليه إلا من كان عنده إيمان بالأدلة من الكتاب والسنة، وعنده إيمان أيضا بأسلوب القواعد، لأن بعض الأحيان توضع القاعدة فيعترض عليها في اللفظ وفي العبارة التي تختار، وتجد بعض العلماء يقول هذه عبارة مكررة. يعني حينما كان قالوا القاعدة درء أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ودرء المفسدة، قال بعض العلماء هذا تكرار، هذه القاعدة هي تكرار. قيل لماذا؟ قال لأن جلب المصلحة تكفي، لأنه لما قلنا إن الشريعة قامت على جلب المصالح فإن جلب المصالح مصلحة، جلب المصالح يتضمن معنى درء المفاسد، لأن كل مصلحة تدرأها تحصل بها مصلحة، فقالوا أبدا تقول كلمة واحدة وهي أن الشريعة قامت على تلبى المصلحة ويكفي. فهذا فن أو ذوق وضع القواعد يحتاج إلى الألفاظ إلى العبارات إلى الجمل التي يستطيع الإنسان لابد أن يكون يعرف المصطلحات ما هي المصطلحات كلمات وعبارات معينة استخدمها العلماء للدلالة على أشياء مخصوصة في فن الفقه. فإذا جاء يقال مثلا لما جاء وقال أن كل منفعة يعني مباحة يجوز يعني أن الشيء إذا كانت منفعته مباحة جاز بيه كل ما كانت له منفعة مباحة يجوز بيه فحينئذ انصب على المنفعة وأهمل العين التي يتولد منها المنفعة. هذه قاعدة قاصرة لأنه ما يتبع ما ليس بالشريعة أن تبني الحكم على جواز بيع الأعيان بناء على المناخر. هذا ليس على كل حال فقد يكون الشيء إلا تجوز منافعه ولا يجوز بيعه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك.